بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيد اولياء الله، حبيب اله العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق البطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، يأمركم بسبي والبراءة مني ألا فاقتلوه ولن تقتلوه، يأمركم بسبي والبراءة مني، أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني لأني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإسلام والهجرة. صلوا على محمد وآل محمد. هذا مقطع من كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، تجدونه في نهج البلاغة، ويعلق شراح نهج البلاغة وخاصة ابن أبي الحديد المعتزلي وما هو بشيعي، يقول المقصود بهذا الكلام هو معاوية، ومن الناس من يقول هو المقصود به زياد بن أبيه، ومنهم من يقول المقصود به الحجاج، لكن هاي الصفات بدقة تنطبق على معاوية. الإمام، وأنا غرضي من ذكر هاي القطعة من كلام الإمام حتى أرجع إلى حديث مولانا زين العابدين عليه السلام، ونعرفكم الظروف الصعبة اللي كان الإمام يعيش فيها، ومع ذلك كان يعمل. ولو أنت وصولنا إلى هذه المرحلة من العقيدة والإيمان من نتاج ذاك العمل. في الليلة الماضية ذكرنا لكم جانبا من فضائل مولانا زين العابدين في مجلسنا الأول، مجلسنا الثاني، الليلة أيضا، وهذه الليلة أريد أن ألقي الضوء على الظروف التي عاش زين العابدين. مو تصور ظروفنا إحنا اللي ننعم ببعض الحرية وبعض الإمكانات، ظروف القمع والإرهاب والقتل والملاحقة، ومن أراد أن يعرف جانبا أو صورة مصغرة من ظروف القمع الأموي اللي عاش فيه زين العابدين، وخاصة بعد فترة شهادة أبي الحسين، فليفكر في وضع العراق الآن في الحال الحاضر تحت حكم صدام وحكم البعث. والوضع كان أمر من ذلك. يقول عليه السلام: سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم، بلعومة واسعة، هذا كناية عن كثرة الأكل، كان معاوية يأكل ويأكل حتى يقول: لقد تعبت فكي وتعبت أسناني وما شبع بطني، وذلك بدعوة رسول الله عليه. والحديث مروي في كتب العامة والخاصة أن رسول الله دعاه مرة، سعد علي بن عباس قال روح معاوية، قالوا يأكل، ثم دعاه مرة ثانية قالوا يأكل، وفي خبر في المرة الثالثة قال رسول الله لا أشبع الله بطنه من وراء الحكاية بعد ما شبع، فكان يأكل ويأكل وما يشبع. يقول أمير المؤمنين عليه السلام رحب البلعوم مندحف البطن، بطن شديد. ابن أبي الحديد يذكر في شرح هذه الكلمة، يذكر وراها جملة، يقول الشريف الرضي هذه الجملة حذفها تأدبا. ما أدري على كل حال أذكرها ما أذكرها على المنبر، بس الإمام قايلها بعد، والإمام قايلها علنا. الإمام وصف معاوية بثلاث صفات، الشريف الرضي ذكر منها اثنين. الصفة الثالثة، الصفة الأولى رحب الملعون، الصفة الثانية مندحف البطن، الصفة الثالثة ما أقول الإمام قايلها خلي أقولها واسع السر. هذه أيضا اللي من معلومات الإمام حتى من ذاك المكان عنده خبر. يقول ابن أبي الحديد كان معاوية كبير الباطن، إذا تربع في الجلسة لما يقعد يتربع كان بطنه ينفرش على فخذيه حتى لا يرى إلا ركبتاه، رأسه ركبة ركبة هذا كله. وكان يأكل، ذكروا في أحواله حتى المؤرخ المشهور أبو الفرج الإصفهاني الأموي، هو من بني أمية صاحب كتاب الأغاني، يقول كان معاوية كل يوم يأكل سبع وجبات فيها اللحم، سبع وجبات فيها لحم غير الوجبات الأخرى من الحلاوة من اللبس من الأشياء الحلويات الأخرى. ها هذا مو داخل بالحساب. يقول عليه الصلاة والسلام يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. يأمركم بسبي، أنا شاهد محل الكلام، معاوية رأى أن قوام دولته الأموية لا تقوم إلا بسبي أمير المؤمنين، فكان بكل إصرار وإلحاح يفرض على الناس سبع وجبات، حتى جعل سب أمير المؤمنين جزءا لا يتجزأ من خطب الجمعة. خطيب الجمعة ما ينزل من المنبر ولا يتم خطبته في كل جمعة إلا بلعن أمير المؤمنين. وشفت روايات في كتاب الكافي عن مولانا الصادق، روايات عجيبة والله. يقول ربما كان خطيب الجمعة لا يكتفي بلعن عليا، بل يلعن فاطمة الزهراء ويسبها سبا قبيحا، ويضيف إليهما الحسن والحسين وجعفرا وعقيلا. شلون الإسلام؟ شلون تاريخ أسود؟ هذا معاوية، يقولون يدافعون عن معاوية يقولون رضي الله عنه، هذا الله يرضى عنه؟ هذا الله يرضى عنه؟ آخر ذرة عقل وجدان مثل هذا الله يرضى عنه؟ إلا إذا الله سبحانه وتعالى بنطي إرادته بيد هذول، ذاك أمر آخر. حاشا أن يرضى الله عن هذا والمدافعين عن هذا. فمرت على الشيعة وعلى محبي أمير المؤمنين، وكثير من الناس مو شيعة ها، بس إذا دافع عن علي وذكر له فضيلة من الفضائل أو منقبة من المنافق، كان معاوية يعلن للناس ألا برئت الذمة، ألا برئت الذمة ممن يروي منقبة لأبي تراب. قال يلقب علي بن أبي طالب أبي تراب يريد قدحه، وفي الحقيقة هو كان مدحا لأبي أمير المؤمنين عليه السلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليا يوما نائما على التراب فجعل يمسح التراب عنه ويقول له دع
اجلس يا أبا تراب.
فالأعداء اتخذوا هذه الكلمة في قدح أمير المؤمنين وفي ذمه. ولقد دخل عليه ابن عباس مرة فكان معاوية يأخذ بيد ابن عباس داخل بيت المال، بيت المال محل كبير مملوء عليكم السلام بالأموال، بالثياب، بالأسلحة، بالمجوهرات، بالدنانير، بكل أنواع البضائع، مما أخذوها بالغنائم، مما أخذوها بالضرائب. ويقول له يا ابن عباس خذ منها ما تشاء. ابن عباس يقول له ما أحتاج. يقول ما يصير، ما أخليك تترك من هذا المكان إلا وتأخذ لك فشا. وكان يد ابن عباس بيد معاوية، قال لابد تطلب مني حاجة. قال إيه حاجة صحيحة، أما من هذا المال ما أخذ. حاجتك ما هي؟ قال حاجتي ابن عمي علي بن أبي طالب، فرق الموت بينك وبينه. خلاص مات، خلاص شدرت منه. فلا تجبر الناس على سبح، لا أريد أن يجتمع على منابركم. لما سمع معاوية ذلك سحب يده من يد ابن عباس، قال لا والله لا أترك إلا دفنا دفنا، ولا أترك شتمه حتى يشيب عليه الصغير ويموت عليه الكبير ولا يذكر له ذاكر فضله. ففي مثل هذه الظروف ابن معاوية راح يزيد، راح مروان، اجى في عهد الامام زين العابدين سلام الله عليه، في عهد كان بنو اميه وبنو مروان في كل المساجد، في كل الجمعات، في كل الجماعات، في كل الاحتفالات كانوا يلعنون امير المؤمنين عليه السلام. واما شيعه علي فكانوا يطاردون. كتب معاويه الى عماله، وعمال اختار من العمال أشدهم وأشدهم عداء لأمير المؤمنين عليه السلام. أولا خلى على العراق منه زياد بن أبي مغيرة بن شعبة، خلى على مصر عمرو بن العاص. وتدري عمرو بن العاص شنو من شيء. وعلى كل البلدان انتخب أعدى الناس أشدهم عداوة لأمير المؤمنين، خلاهم بالمناصب والولايات، وأمرهم أن يقتلوا الشيعة ويلاحقونهم تحت كل حجر ومدر. وكل من ذكر منقبة لعلي أو عرف بين الناس بحب علي يسقطون اسمه من الديوان، لا يعطون حقه من بيت المال، ولا يدخلونه في الوظائف، ولا يقبلون شهادته في المحاكم، ولا يزوجونه، ولا يبيعون، ولا يشترون منه، يسقطون عنه شلون حصار اللي مثلا اليوم امريكا تضرب على بعض البلدان اللي تحاصرهم. نفس الشكل امريكا متعلمه من معاويه، حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي، مدرس كل هذول الشياطين معاويه. فكانوا يضربون حصار شديد على شيعة علي، وكان قتل من الشيعة حجر بن علي رضوان الله عليه، هذا العابد الزاهد حجر بن علي قبل أن يكون من أصحاب علي كان من أصحاب رسول الله، كان من أصحاب رسول الله. الجماعة اللي يقولون لا تحتون على الصحابة، لما يجي ذكر حجر بن علي يقول ماكم أنا ينقتل، خلي القتل. جاءوا بحجر بن علي 14 من أهل المؤمنين من العباد من الزهاد، أرسلهم زياد بن أبيه إلى الشام ووضع الأغلال في أعناقهم، وكتب رسالة مزيفة وأشهد عليها شهود مزيفين بالمال بالفلوس، اشترط دينهم وضمائرهم أنه هذول يهرجون، هذول مشاغبين، هذول 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 كانوا معروفين بحب علي بن أبي طالب. بس هذا ذنبهم، هذا ذنب اللي ما يغفر، كل الذنوب تغفر. شارب الخمر مغفور الذنوب، الزاني مغفور الذنوب، لكن محب علي بن أبي طالب ذنب ما يغفر. والسنة هذه إلى الآن موجودة، إلى هذا العادة إلى يومنا هذا موجود، إلى يومنا هذا كل ما يعدك توي. بس تحب علي بن أبي طالب أبدا، ويا يدعي أنه مسلم ويتوقع شفاعة رسول الله ويريدها مباشر يدخل الجنة. لا إله إلا الله. فجاءوا بأربعة عشر هؤلاء أيديهم وأرجلهم وأعناقهم في الأغلال، جابوهم للكوفة للشام. 14 واحد، ستة منهم حصلوا شفعاء، اجوا عشيرتهم ضمنوا عند معاوية، قالوا احنا نتكفل، هذول ما تشوف منهم شر، احنا ناخذ منهم العهود يسقطون نفس ثم يطلع، فوهبهم معاوية. بقي ستة او ثمانية منهم، منهم حجر بن عدي. حجر بن عدي اجوا ما خلى، ما سمح ان يدخلوا في الشام. المرة إذا رحت إلى الشام أخذ تاكسي، قل ودينا إلى مرجع ذراء، مرجع ذراء تقريبا ما لي كم كيلو عن الشام، ممكن 10 أهل أكثر الله تعالى. قال بقوهم هناك، يدري إذا دخلوا الشام يقربوها للشام، يبينون الحقائق، حقائق الإسلام، يبينون فضائل أمير المؤمنين، ويعطون شواهد وأدلة وبراهين واضحة، أهل الشام ينخدروا يتأثروا. فأرسل إليهم أناسا من جلاوزته، قال واحد واحد لزموهم اعرضوا عليهم البراءة من علي، من دين علي. اقرأ كتاب التاريخ، تاريخ الكامل لابن الأدية، واقرأ كتاب الطبري وبقية المؤرخين. اجوا عرضوا عليهم، اجوا إلى حجر بن عدي رضوان الله عليه، قالوا له ابرأ من دين علي بن أبي طالب. الله أكبر، خان دين علي بن أبي طالب، أليس هو أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا؟ يعني يتبرؤون من دينه، يعني شنو يتبرؤون من الإسلام؟ ويقولون لا تحكي على معاوية، الجرائد العظيمة اللي تزلزل السماوات والأرضين يقول لا تحكي على معاوية. قالوا للحجر بن عدي ابرأ من علي، من دين، من علي ومن دين علي. قال هل تدلني على دين خير من دينه؟ دلني على دين افضل من دين علي بن ابي طالب اتبرأ منه. فعرضوا عليه السيف، قالوا له راح تتبع. قال ما عندي مانع، ولكن اقتلوا ابني، عند ولد عمره 18 سنة. قال اذبحوا ابني قتله. قالوا ليه؟ قال أخاف أنا أقتل قبله ويشوف أنا مقتول يعطيكم بلسانه ما يرضيكم، ما أريد حتى ابني بلسانه يرضيكم، أريد أطمئن أن ابني مات شهيدا في حب علي بن أبي طالب، أشوفه قدامي. فذبحوا ابنه وقبله. بعدين إجا دوره، قالوا يلا استعد. قال خلوني أصلي ربع دين قبل الذبح. فصلى ركعتين خففهما على خلاف عادته، لأن عادة يطول بالصلاة، ثم فرغ من الصلاة وقال والله لولا مخافة أنكم تظنون أني خففت الصلاة مخافة القتل، أطلت الصلاة مخافة القتل لأطلتها، ولكن لا خلاص أنا ما أخاف من القتل، بس عندي وصيتين كتفتين أوصيكم بها. قال نعم. قال لا تغسلوا عني دما ولا تفكوا عني حديدا. فهكذا ألقى معاوية على الصراط، فقدموه وضربوا عنقه والسد الآخرين. إذا رحت إلى الشام حتما حتما خذ سيارة وروح إلى مرجع ذراء، وهذول الشهداء الأبطال، هذول اللي إحنا الآن عايشين بفضل جهاد هؤلاء، هذول وأمثال ميثم الدمار اللي حكيت لك عنه، يقطعوه يقطعون يديه يقطعون لسانه يشبون صدره ولا يتركوا لا يفعلون لا يفعلون. هسه خلي تكتبون علينا بالجرائد، خلي يقولون ضم عاشوراء، خلي عبالهم احنا نفعل هالكلمات ننخدح او نتاثر عليها ابدا. ان الله سبحانه وتعالى اعطى لشيعه علي ولمحبيه من القوه تزول الجبال، تزول الجبال ولا تزول هذه القوة. زين العابدين سلام الله عليه عاش في مثل هذه الظروف، وكان يعمل بكل جدية، وقال كان يضع أسس هذا المذهب الصحيح الذي هو دين الله الذي أنزله على نبيه. وأهل البيت أدرى بما في البيت، لأن أهل البيت بعد ما دخلوا في ألاعيب السياسة ولا شربوا الخمور ولا دخلوا في لوثوا أيديهم بالدماء ولا سلبوا حقوق الناس ولا نهبوا أموالا ولا اعتدوا على أعراض الناس، لا، أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في مثل هذه الظروف المخيفة، ظرف القمع، ظروف الإرهاب، ظروف الملاحقة، ها، كان زين العابدين عليه الصلاة والسلام يعمل ويرى يقرأ دعاء في حمدة السماء، يقرأ رسالة الصفوف، يقرأ أدعية ومناجات، يقرأ الصحيفة السجادية الزبور آل محمد سلام الله عليه وسلم. ولهؤلاء أيضا سلف صالح قد مضى عليهم مثل أبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أبو ذر كان من أولئك الصفوة الطيبة الذين دخل حب عليهم. هذول من الصحابة الأقدمين أربعة: سلمان، عمار، أبو ذر المقداد. سبحان الله، كل هذول الأربعة اضطهدوا وأوذوا في سبيل الله فقط لسبب حبهم علي بن أبي طالب. أبو ذر رحمه الله كان على عهد عثمان يأتي يأمره بالمعروف وينهاره عن المنكر، يقول يا عثمان هذه أموال بيت المسلمين، أنت ليش كلك وزعها على جرائدك؟ واحد تطيب بالملايين، مليون ونصف دينار ذهب أعطاه لمروان بن الحكم، بس مروان طريد رسول الله، طريد رسول الله اللي طرد الرسول إلى الطائف هو وأبوه الحكم، ومات رسول الله وهو مطرود. في زمن أبي بكر جاء عثمان إلى أبي بكر يشفع لمروان، قال أبدا، رسول الله رجع عن الشنفي. في زمن عمر إجاه عثمان يشفع له، قال عمر قل أبدا، هذا مطرود رسول الله شلون يجيبه؟ لكن اليوم الذي هو جاء إلى الحكم فورا جابهم من الطائف. مروان ابن الحكم وأبوه الحكم، هؤلاء كانوا يسخرون ويستهزئون من رسول الله، ولقد لعن رسول الله مروانا ولعن من يخرج من صلبه إلى يوم القيامة إلا المؤمن منهم وقليل ما هم. هذه وثائق تاريخية، وعندي مصادر، مصادر موثوقة قطعية يقينية، لا واحد ولا عشرة، بالعشرات، أن رسول الله لعن مروان ولعن أبو مروان ولعن من يخرج من صلب مروان إلا المؤمن بس، ويقول ذولهم قليلين مو كثيرين وقليل ما هم. الراوي يقول يوم اللي مروان وأبوه دخلوا على عثمان كان عليهم ملابس خلقة والجمر هالشكل من رأسهم إلى رجليهم، قمر قمر، دخلوا فتح ملابسهم أعطاهم من داخل ملابس خز فاخر أغلى وأرقى أنواع الملابس، وغرقهم ثيابهم وجعل مروان غرقهم بالأموال وبالذهب. في تلك الأيام رجع جيوش المسلمين من شمال أفريقيا، أخذ من مصر إلى ليبيا اللي سيلم يسموها ليبيا وتونس والجزائر إلى هالمناطق، فتحوها وجاءوا بأطنان من الذهب، جاءوا بأبناء الملوك في أيديهم في أعناقهم سلاسل من الذهب يجيبوا من الأرض. خمس، الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله اسمه، لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، تمام، هذا حق الخمس سواء على مذهب أهل البيت أو المذاهب الأربعة متفقين. خمس الغنائم لهذول الستة، عثمان شال كل صافي مصطفى سهم الله ورسوله واليتامى والمساكين وذي القربى أعطاه إلى المروان، يعني مروان هم صار الله هم صار رسوله هم ذي القربى والكل يتامى ومساكين كل بالكل. مليونين ونص دينار ذهب، وأعطى لزيد وأعطى لعامر وأعطى لطلحة وأعطى للزبير وأعطى لفلان وأعطى لفلسان نسبانه أقاربه بني أمية. فلذلك ضج المسلمون، ومنهم أبو ذر، ومنهم عمار، ومنهم عبد الله بن مسعود. أما عبد الله بن مسعود إذا يتكلم أمر غلمان هو ضربه ضرب كسر وضلوعه، راح نام بالبيت بعد 3 أيام. ما عمار بن ياسر أيضا إجا يتكلم بيده صحابة، بيده صحيفة صحابة موقعين كلهم ما عندهم جرأة. عمار قال أنا أقرأ، فدخل وهو يقرأ الصحيفة اللي موقعين بها أصحاب رسول الله ينصحون الخليفة، فأمر أيضا غلمانه أن يضرب عمار. بعدين هو بنفسه قام وضرب برجله وبحذائه بنعله، ضرب في الأماكن الحساسة بالجسم عمار فأغمي عليه. نهار كامل، نهار النص كان مغمى عليه. وأما أبو ذر، أبو ذر الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، الرجل الزاهد، الرجل الظاهر، الرجل العابد الصادق، طرده إلى الشام. والشام بيد من ذاك اليوم؟ بيد معاوية. معاوية سمعت وقفة شنو من فيه أكله ولسه. معاوية توا كان باني له قصر ب5 ملايين 5,000 دينار. ذاك اليوم بيت عادي ينبني 10-15 دينار، واحد يقدر يبني له بيت باعه. معاوية بنى من بيت مال المسلمين قصرا سماه قصر الخضراء ب5 ملايين دينار ذهب يعني. فكان أبو ذر يأتي كل يوم يقف بباب القصر يقرأ هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بصوت عالي: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معاوية يصير عصر يحتد ويقول له: لا تقرأ هذا. يقول له: يعني من قراءة القرآن؟ الله يقول اقرأوا القرآن، رسول الله يقول اقرأوا القرآن، وانت تمنعني؟ أنا ما أقول له شيء غير هاي الآية، ترى ما يقول له شيء، لا يسد لا يشتم لا يحكي عليه، بس يقرأ الآية. أحد الصحابة وأظنه أبو الدرداء، ابن أبي الحديد يذكر في شرحنا للبلاغة، يقول أبو الدرداء: رحت إلى معاوية، نزلت ضيفا عند معاوية، صار الصبح أول الصبح، وإذا أسمع بالباب واحد يقرأ هذه الآية بصوت عالي. قلت له: معاوية من هذا؟ قال: هذا أبو ذر الله بلانا به، يومي الصبح بدال الغيوم يجي يرجفنا من الصبح. نقول له: ليش أخي؟ يقول: تمنعوني من القرآن. نقول له: بس القرآن ماكو غير هذه الآية، ليش ما تقرأ؟ قل هو الله أحد، غير هالآية ما تعرف، مكلم إلا بهالآية يقرأ. نعم، أبو ذر رضوان الله عليه فما زال يعيد هاي الآية ويرجف معاوية، حتى طرده معاوية وين؟ إلى جبل عامر. فرأى الشاهدي أقول: يا أخوان، إحنا لازم علينا أن نعمل إذا شفنا تربة خفضة وإذا شفنا مجال، مهما كانت الضغوطات، مهما كان سياسة القامة، نتعلم من أئمتنا، الأئمة في مكانهم. هذا أبو ذر تعلم منه، أبو ذر ضايع مخبر، راح إلى جبل عامل. اليوم شيعة جبل عامل، شيعة لبنان، هذول تلاميذ منه، تلاميذ أبي ذر رضوان الله عليه، بس سلام الله عليه. تدري هالمنطقة الصغيرة شكد بها بركة؟ من هالمنطقة الصغيرة كم ألوف من الفقهاء، من العلماء، من العظماء، من المفكرين، من أمثال الشهيد الأول، الشهيد الثاني، من أمثال محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل من أمثال مسخرة الدنيا الشيخ البهائي قدس الله محمد بن الشيخ محمد ابن بهاء الدين العاملي رضوان الله عليه لي. الشرق والغرب يفتقرون بعلمه. هاي كلهم تلاميذ أبو ذر. في أحد الناس انتهى أنا ذكر يا مولانا سنة 55 رحت إلى لبنان، رحت إلى زيارة المرحوم قدس الله روحه المرحوم عبد الحسين كرم الله وجهه الصاحب كتاب المراجعات، وكان البيت مريض، وكان صي في قرية اسمها يعبر الآن تحت صواريخ اليهود والصهاينة. كنت الليلة كنت عند السيد رحمة الله عليه يعني، وكان السيد مريض، والسنة بعدها توفى ما عاش بعدها إلا سنة. إجوا جماعة من أهالي القرية، إجوا قالوا مولانا إحنا مقام أبي ذر الغفاري جددناه وعمرناه، مولانا تفضلوا صلوا، نريد نفتح المسجد نفتح المقام. سيد كان عاجز رحمة الله عليه، ما كان يقدر يروح، اعتذر منه. قال اخذ السيد علي، أنا قلت له مولانا أنتم تروحون أنا أروح، وأنا داخل يوم شباب. شاهدنا، لقي أبو ذر في تلك المنطقة وجعل يربي الناس على حقيقة الإسلام وهي مذهب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. فهذه الآن روح الثورة اللي تشوف كل العرب كل الحكام رابحوا صافحوا اليهود وغازلوا اليهود، يوضيع يتمنون يسمعون ابن تلياهو نتلياهو ما يدير لهم باب محما هو يتنتن جايف، هل جايف ما يقبل بيهم؟ ولكن الجبهة الوحيدة اللي ظلوا يزحورون عيون إسرائيل وأسياد إسرائيل هم هؤلاء الصفوة من تلاميذ أبي ذر، هم المقاتلون، هم الأبطال المقاومون الذين تخرجوا في مدرسة أبي ذر ومدرسة أهل البيت صلى الله عليه ومدرسة علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم.
الله أحيانا تجي كلمات على الباري بعدين أبلعها
ما أتمنى،
ولو كان عندنا مجال أوسع لذكرنا الكثير، لكن نكتفي بهذا والحمد لله مجلسنا فيها أهل المعنى والعاقل تكفيه الإشارة، وجزاكم الله خيرا.
ربوا تربية، ربوا أبطال. حذر الأبطال الآن نماذجهم اليوم صار خيلك 6 من ضباط اليهود وبعديهم إلى جهنم وبئس المصير. وزيدون في الأردن يحاكمون هذا الجند اللي رفع راسنا رفع وقاوم اليهود، يحاكمون يردون يحكمونه ما دي بالإعدام ما دي بالتموت.
وخذي هذا، أليس هذا دليلا على أن مكتب أهل البيت ومدرسة أهل البيت وتلاميذ أهل البيت هو هاي المدرسة مدرسة الشرف، هذا الإسلام الحقيقي، هاي البطولة، هذا الشرف، أليس هذا دليلا؟ لكن في الزوجة إنا لله وإنا إليه راجعون. أبو ذر ظل ينشر مذهب أهل البيت وحقية علي بن أبي طالب في هذه المنطقة حتى جواسيس معاوية جابوا له خبر، كتب رسالة إلى عثمان قال يا عثمان إن كان لك في الشام حاجة فأخرج منها أبا ذر. أبو ذر بيخرب عليه الشغل، كتب لعثمان رسالة قال سيره إلي على أخشن مركب، فسيره إلي بس بعد على أخشن مركب ليش؟ سيره إلي ما تزول أول، ليش طردتوه من المدينة؟ خليته بالمدينة، خليته قاعد في المدينة تحت رقابتكم زين، والآن وديتوه هناك ترجعوه على أخشن مركب ليش؟ فأمر معاوية أن يشتروا له ناقة أو بعير وأوكل به 4 من العبيد. هذه الناقة بدون غطاء ووطاء شدوا رجلين أبو ذر من تحت بطن الناقة وسيروه من لبنان من جبل عامل إلى المدينة، يعني أكثر من 700 كيلو
أنا حاسب، أنا سايق بالسيارة من المدينة إلى لبنان أكثر من 700 كيلو. لا والله أكثر من 1600 كيلو. أكثر من 1700 من المدينة إلى تبوك 600 وصول. تبوك على الحدود بين جزيرة العرب وبين الأردن. من الأردن من الحدود إلى لبنان أيضا فوق 700. هذا المسكين ما خلوه ينزل لا لقضاء حاجة ولا للنوم ولا للأكل ولا لللبس ولا للراحة. فجر جرب إلى أن جابوا إلى المدينة. لما وصل إلى المدينة سقط لحم فخذه. هذا لحم فخذه كل شان رائع ولكنه صلب العود، متمسك بولاية علي بن أبي طالب. هكذا يعطينا درسا في الصمود وفي الشجاعة وفي الإباء. أدخل على عثمان، عثمان استعمل معه كلام خشن خشن. بعدين يدري أبو ذر ما يكبر، قال يا أبا ذر أي البلاد أبغض إليك؟ أبغض بلدا لتكرهه؟ قال الربذة. قال اذهب فقد نفيتك إليها. فنفي إلى الربذة، هو وزوجته وابنه وبنته وخمس رؤوس غنم، خمس رؤوس من الأغنام، كل ثروة أبي ذر ما يملك. ومنع الناس من أن يكلموا أبا ذر. هذا الصحابي الجليل، هذا الذي مدحه رسول الله بالصدق والإخلاص، يشهد له العدو والصديق بعلو الإيمان وبعلو الدرجات. أهل المدينة كلهم اجتنبوا عنه، ما حد يكلمه. وخلى عليه شرطي وهو مروان يمنع الناس من أن يكلموا أبا ذر. فأخرج أبو ذر رضوان الله عليه من المدينة مضطهدا، هو وزوجته وابنه وبنته وخمس رؤوس غنيمات عنده. الشخص الوحيد أو الوحيدين الذين جاءوا إلى وداعه أمير المؤمنين عليه السلام، وولداها الحسن والحسين وابن عباس وعقيل بس. فلما نظر مروان إلى هؤلاء يودعون أبا ذر قال يا علي ما سمعك نهي أمير المؤمنين، ممنوع تكلم أبو ذر، هذا إنسان مو مرغوب فيه، هذا ضد السياسة، لازم يطلع برا. الإمام بعد هذا الندب شي جاوبه، شال الصوت، ضرب بالصوت بين أذني راحلة مروان، قال اذهب لحاك الله إلى النار. فانصرف مروان وهو يسلم علي عليه السلام. مروان هو ما يقدر على علي بن أبي طالب، أكبر من مروان ما يقدر عليه. فالتفت أمير المؤمنين أريدك تسمع الكلمات الرقيقة اللي قاعدين بالداخل وبالخارج، تشوف كلمات علي بن أبي طالب شلون كلمات. والله جوهر العلم جوهر الحكمة في هالكلمات. قال يا أبا ذر إنك غضبت لله فرج من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه. انت اهرب بدينك، دينك دينك قصول شيء من دينك، الدنيا خليها بديهم، دول أهل الدنيا، دول مو يم الدين، دول أعداء الدين. فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب منهم بما خفتهم عليه، فما أغناك عما منعوك، يعني أنت غني عن الدنيا، وما أحوجهم إلى ما منعتهم، هم محتاجين إلى دينك، أنت ما محتاج الدنيا. واعلم أن السماوات والأرض إن كانتا على عبد رزقا ثم اتقى الله لجعل الله له منهما المخرج، فلا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. هذا الجمل اللي هذه الجمل اللي اختارها الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين وخلاه في نهج الكلام. ودع أخاك أبا ذر. ابن عباس أيضا تقدم بكلمات شبيهة، ثم قال لأخيه عقيل: يا عقيل ودع أخاك أبا ذر. عقيل أيضا تقدم وودعه، ثم قال للحسن والحسين: ودع عمكما. شوف الأسلوب الحلو، ما قال أخاك، قال ودع عمكما. الحسن والحسين تقدم إلى أبي ذر، كل واحد منهم تكلم بسلام، خرص الوداع. فلما خرص الوداع إذا دور أبي ذر، فأبو ذر يريد يتكلم، تكلم ودموعه جارية،
قال: بأبي أنتم يا آل بيت رسول الله، والله ما لي في المدينة سكن ولا شجن غيركم. أنا فرحت في المدينة أنتم، كلما رأيتكم ذكرت بكم جدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا من أشوفكم أنتم النور اللي أشوفه في وجوهكم أذكر جدكم، وإلا هذول شنو؟ هذول شنو؟ ويا رسول الله، هذول ما يشبههم رسول الله. أنتم لحمكم دمكم روحكم كل رسول الله. كنت إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين فرقوا بيني وبينكم. وظل يمشي ودموعه تجري وطلع، وبكى علي والحسن والحسين. راح إلى الربذة. هالمرة إذا رحت للحاج أنا فد مرة، أما وفقني رحت إلى قبر ربذة، حتى مغيرين اسم المكان نسميه الخالصة. الخالصة إذا فد الاسم تأخذ تاكسي بين مكة والمدينة نص الطريق تقريبا، اسمها الخالصة. والقبرها مو داخل القرية، برا فكيلو لازم تمشي تقريبا نص كيلو توصل إلى القبر. وقبرها من خراب كومة حصل كل محتار، قبره وقبر زوجته وقبر ابنه. رحنا قد مرة زرنا قبره وبكينا، كنا مجموعة بس ما شفنا قبره كنا نمشي. وصل هناك بعد كم يوم ابن مات، لأن حواء كل عظيم وما أدري شنو كان السبب. ابن مات، ابن ولد شاب دفن بيده وقف عليه، جعل يندبه ندبا مرا يأذنه على قبر ابن الشاب. ثم بعدين زوجته ماتت، ثم بعد أيام نزل به الموت، ما عنده بس بنت الشاب. قال لها: يا بنت، أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا أبا ذر، إنك ستعيش وحدك وتموت وحدك وتدفن وحدك وتدخل الجنة وحدك. فجعلت البنت تبكي، قالت: يا أبا، أمي ماتت، أخويا مات، وانت تموت، وأنا وحدي بهالصحراء، وين أروح؟ وين أمطي وجهي؟ قال: بني لا تبكي، هذا خبر رسول الله. قالت: ها؟ قالت: بكاءها أنه شلون أنا أسوي في جنازتك؟ شلون أغسلك؟ وين أودي جنازتك؟ وأنا وحدي والسلطة ضدنا. قال: أخبرني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يسعد لك أقوام من أهل العراق يغسلونك ويكفنونك ويكفنونك، فإذا مت فمدي علي كساء واصنعي طعاما واحد من هالخربان، ذبحيهم حضري أكل، روحي اجلسي على الطريق. أنا عايل تقريبا بين الطريق ممر السيارات وبين القبر حوالي نص كيلو أو أكثر. قال لها: روحي اقعدي على الطريق، فسيمر بك ملأ من الحجاج، إذا اجوا يمنك قولي إن هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات في هذه الذرية، يجون يغسلوني يكفنوني ويأخذوك معهم إلى أمير المؤمنين. شفت رواية عجيبة في تفسير علي بن إبراهيم القمي رضوان الله عليه أن أبا ذر مات جوعا، من الجوع مات، ما كان عنده سياق. نعم. في ذي الحالة تشهد الشهادتين وما جلست هاي البنت الشاب على جسدها فيها تبشي تبشي، أمها قبل يومين ميتة، أخوها قبل كم يوم مات، والآن أبوها مات وهي وحدها، ليس عندها من يسليها، ظلت تبشي تبشي إلى أن تحبت من البكاء. ثم مدت العباء الغطاء عليه وظلت أيضا وهي تبكي وهي ماشية إلى أن وصلت إلى طريق الحجاج، جلست تبكي. أنا من
وصلت هناك تذكرت هاي البنت، وحتى جماعة قالوا أن نفس الإحتياجات اللي الآن أحكيها قريت لهم إياه وجعلوا يبكون جماعتنا اللي كانوا ويانا.
بعد قليل اجت قافلة تمر، شافوا بنت شابة جالسة على الطريق وحدها، فلما نظرتهم رأتهم من بعيد قامت صاحت: يا معاشر المسلمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله قد مات في هذه البرية، فأعينوني على تجهيزه. عجيب، أبو ذر ماكو واحد ما يعرف أبو ذر. أبو ذر صحابي جليل، كل الصحابة يعرفون، تابعين يعرفون، مسلمين يعرفون. اجوا ومعهم مالك الأشتر رضوان الله عليه، فغسلوه وجابوا ماء غسلوه كفنوه، وتبرع مالك الأشتر بكفنه اللي كان مكتوب عليه القرآن كله ودفنوه في ذلك الموضع. نعم يا إخواني، هذا أبو ذر، هذه بنت أبي ذر تستغيث بالمسلمين تقول: هذا أبو ذر مات بهذه البرية فأعينوني على تجهيزه. وزينب أخت الحسين صاحت: يا قوم، أما فيكم مسلم يدفن هذا الجسد السليم؟ ألا وهل أحد يدفن هذا البدن الكريم؟ ما أجابها أحد. ثم نادت: يا جداه، يا محمد، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين مرمل بالدماء، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بأبي المهموم حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، بأبي من لا هو غائب فيرجى ولا جريح فيداوى. أبوي على لسان ابنته سكينة: أبوي من قطع راسك يا هل سلب ثيابك، أبوي غطك المصاب مصاب المجرى مصابك، عسب عيد البلم خضاب وبتيض الدم خضابك، قبل ما اشوفك بهالحال يا ريت انعمت عيناي، عمت عيني ولا اشوفك ذبيح ويجري دم نحريك، واصحابك واهل بيتك ضحايا مترعه بكثرك، حتى أتعقرت هالخيل ولا داست على صدرك.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم إلى أعظم الأجل الأكرم يا الله. عدة مرة من الرجال من النساء من الأطفال يطلبون بالتليفون بالمكاتب باللسان يطلبون من ومنكم الدعاء، فاذكروهم في هذه الساعة وفي هذه الليلة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، اشف مرضانا لا سيما من سألونا الدعاء. من على الجميع بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائجنا، اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم نور قلوبنا بالإيمان، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم فك أسارانا، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم لا تسلط علينا الأعداء، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.